المستقيمين الطاهرين كان كلامنا في الصورة الثالثة من الصور الأربع، حيث قلنا في الصورة الثالثة ما لو باع لغيره باعتقاد أن المال ليس ملكا له وإنما هو ملك للغير، فنوى بالبيع أن يكون البيع للمالك الأصلي، ثم انكشف له بعد البيع كون المبيع ملكا له، يعني ملك لمن؟ للبائع، كما لو باع الكتاب بعنوان أنه لزيد ثم تبين أن هذا الكتاب ملك للبائع وليس لزيد، فهل هكذا بيع صحيح أم لا؟ قلنا نطرح سؤالين، السؤال الأول هل هو صحيح أم باطل، وأجبنا أن المشهور سار كون هذا البيع صحيحا للمالك وهو نفس البائع، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. السؤال الثاني هل هذا البيع وصحته تحتاج إلى الإجازة اللاحقة أو لا تحتاج إلى الإجازة اللاحقة؟ قلنا قولان في المسألة، القول الأول ما يختاره المصنف، نعم صحة البيع ولزومه تحتاج إلى الإجازة اللاحقة، ولكن بعضهم اختار عدم الحاجة إلى الإجازة، بل هو بيع صحيح ولازم ولا حاجة للإجازة اللاحقة، والقائلون بعدم الحاجة للإجازة استدلوا بدليلين، الدليل الأول أن هذا البيع صدر ممن؟ من نفس المالك الذي أنشأ الصيغة هو نفسه مالك، ولا معنى لأن يجيز فعله الذي صدر منه، إذا كان الفعل صدر منه فلا معنى لأن يجيز فعله، هذا أجبنا عنه في الدرس السابق. الدليل الثاني ذكرناه في الدرس السابق ولم نجب عنه، الدليل الثاني هو أنه لو كان المبيع عينا خارجية مشخصة ومعينة فهل يكفي إيقاع البيع عليها لصحة العقد أو لا يكفي؟ إن قلنا إيقاع البيع على العين الخارجية المعينة يكفي عن القبض وعن أي قبض آخر، لقلنا بالصحة ويكون الأمر حينئذ أولى من الإذن أو الإجازة اللاحقة، لأن هذا الفعل والتصرف صدر من نفس المالك ووقع على عين مشخصة وهي ملك البائع، فالبيع يقع صحيح ويكون أولى من الإذن لأن الإذن يكون للغير، وأولى من الإجازة لأن الإجازة متأخرة كما بينا في الدرس السابق. أما إذا قلتم لا يكفي إيقاع البيع على العين الخارجية لا يكفي، فلا بد أن تقولوا بالفساد من الأساس، لا يقع هذا البيع للبائع أصلا لعدم كفاية وقوعه على العين الخارجية. إذن أمامكم خيارين، إن قلتم يكفي فلا حاجة للإجازة نحكم بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة، وإن قلتم لا يكفي إذن العقد من أساسه باطل والإجازة اللاحقة لا تصححه، ولكن يعني ولا يمكن أن نقول إنه صحيح ويتوقف على الإجازة، لو الفتاة من أساسه لو صح بلا حاجة إلى أجل. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره القائلون بعدم الحاجة إلى الإجازة. الجواب نحن نختار الشق الثاني ونقول هكذا قصد للبيع الواقع على العين الخارجية لا يكفي في الصحة الفعلية وترتيب الأثر والنقل والانتقال فعلا ومباشرة بعد العقد، ولكنه يكفي للصحة التعليقية الشأنية، أي هذا القصد يكفي لصحة العقد ولكن لا بمعنى ترتب الأثر مباشرة بعد العقد، لا، وإنما صحة العقد بمعنى اقتضاء الصحة مع توقفه على الإجازة اللاحقة. إذن هذا القرض لا يكفي للصحة الفعلية واللزوم الفعلي، وإنما يكفي المن يكفي للصحة، لكن يا صحة التي تتوقف على الإجازة اللاحقة، التي توقف على الإجازة اللاحقة. أما أدلة اشتراط الرضا وطيب النفس فهي تدل على أن لزوم المعاملة متى يقع اللزوم في المعاملة؟ إذا صدرت عن رضا وطيب نفس. ولكن يا رضا ويا طيب نفس الذي يصدر من المالك بعنوان كونه مالكا، أي يصدر من المالك الذي يعلم أنه مالك. أما الرضا وطيب النفس الصادر من المالك دون أن يعلم أنه مالك، هو كان يتصور أن الكتاب لزيد ورضي بالبيع، هذا يكفي للزوم أو لا يكفي؟ لا يكفي، لأنه رضي بانتقال ما لغيره بحسب اعتقاده، ولم يرضى بانتقال ماله لأنه لا يعلم بأن المال ماله. إذا طيب النفس والرضا الذي يؤثر في اللزوم هو الصادر من المالك بما هو مالك، يعني الذي يعلم أنه مالك. وفي محل كلامنا في الصورة الثالثة، يعلم أنه مالك أو لا يعلم؟ لا يعلم أنه مالك، ولذلك نحتاج إلى طيب نفس منه، لكن متى؟ بعد أن ينكشف له أنه مالك، فنحتاج إلى إجازته اللاحقة بعد علمه بكونه مالكا وليس قبل علمه بكونه مالكا، إذ أن رضاه قبل علمه لا قيمة له، إنما الذي له قيمة رضاه بعد علمه. بعبارة أخيرة مختصرة، عندنا صحة للمعاملة وعندنا لزوم. أصل الصحة يكفي فيه قصد إجراء المعاملة على العين الخارجية، أما قصد أن البيع له أو لغيره وأن العين له أو لغيره سواء كان مصيبا أو مخطئا، فهذه الأمور خارجة عن مدلول الصيغة. فما يقتضيه مدلول الصيغة هو وقوع أصل البيع، أي صحة البيع، لكن هل هو لازم أو ليس لازما؟ لزومه يتوقف على الرضا وطيب النفس، لكن يا رضا وطيب النفس من المالك بعنوان كونه مالكا. وجل، وهذا ما لا يتحقق إلا بعد علمه بكونه مالكا. لذلك نحتاج إلى الإجازة اللاحقة، لأنه حين البيع لم يعلم كونه مالكا. وأما ما ذكرناه اللي هو شنو ما ذكرناه، الدليل الثاني على عدم الحاجة إلى الإجازة، من هذا بيان لماذا ذكر، من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة. هذا بيان للدليل أن قصد نقل ملك نفسه، هو قصد ملك نقل ملك نفسه أو لم يقصد نقل ملك نفسه، مباشرة قصد أو لم يقصد، لم يقصد. المقصود من هذه العبارة يعني قصد نقل العين الخارجية التي هي ملكه دون أن يعلم، أن قصد نقل ملك نفسه إما أن يكفي وإما أن لا يكفي. إن حصل واكتفينا به أغنى عن الإجازة، لأنه أقوى من الإذن ومن الإجازة. وإلا يعني إن لم يكن كافيا ولم يحصل فسد العقد. يعني شنو فسد العقد؟ من أساسه، والإجازة اللاحقة لا قيمة لها. هذا هو الدليل الثاني، ففيه هذا الجواب، ففيه أنه ضمير الشك يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم بعد ذلك، يكفي في ذلك القصد إلى نقل المال المعين. يعني القصد إلى نقل العين الخارجية التي هي واقعا ملكه، فتحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم يكفي فيها القصد. فكلمة القصد صاحب العلم اليكفي. طبعا هاي كلها العبارة تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم كلها تقدر تشيلها، تقول يكفي في صحة العقد، يكفي في صحة العقد القابلة للحوق اللزوم يكفي القصد إلى نقل المال المعين. لكن هنا الكفاية بأي معنى والصحة بأي معنى؟ الصحة الفعلية أم الصحة المعلقة والشأنية المعلقة على الإجازة؟ شنو جاوبنا؟ المعلقة على الإجازة. وقصد أي مبتدأ، وقصد كونه يعني كون هذا المبيع ماله، يعني مال نفس البائع أو مال غيره، أو أنه يبيع لنفسه أو يبيع لغيره مع خطئه في قصده أو صوابه في قصده، في الواقع يعني سواء كان مخطئا أو مصيبا في الواقع، فهذا القصد لا يقدح ولا ينفع. هذا الخبر خبر علم، وقصد كونه مال أو مال غيره، أن البيع له أو لغيره مصيب أو مخطئ، هذا كله لا يقدح ولا ينفع. إنما يكفينا ماذا؟ قصد إيقاع البيع على العين الخارجية. أما قصده لنفسه أو لغيره هذا لا يضر ولا ينفع، تماما كما قلنا في المسألة الثالثة من مسائل الفضول، حيث قلنا هناك بالصحة مع أن البائع قصد البيع لنفسه، الغاصب قصد البيع لنفسه، قلنا قصده لنفسه يلغى والبيع يقع للمالك الأصلي مع إجازته، لأن قصد البيع لنفسه ليس داخلا ضمن مدلول العقد. هنا كذلك قصده لنفسه أو لغيره ليس داخلا في مدلول العقد، ولا ينفع ولا يقدر. لذلك يقول: ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه. يعني شنو بقصد مال نفسه؟ يعني بقصد بيعه على أنه لنفسه، كما تقدم في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي كالغاصب، مع كونه مالا لغيره. الغاصب هو يعلم أنه مال لغيره، لكنه يعتبر أن هذا المال هو ملك له، ثم يجري المعاملة لنفسه. فهنا هذا القرض لنفسه يضر أو لا يضر؟ لا يضر، قلنا يلغى والعقد يقع صحيحا. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله. يعني يا رضا، رضا المالك الذي يدري أنه ماله، يعني ينقل ماله بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين يتصور أنه مال غيره وإن كان واقعا هو ماله. هذا لا يكفي، بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع مع عدم علمه بذلك. هذا لا يكفي. إذن الرضا الذي يفيد أي رضا؟ رضا المالك مع العلم بأنه مالك. فإن حكم طيب النفس والرضا اللي هو شنو حكمه؟ وهو اللزوم، الصحة واللزوم. فإن حكم طيب النفس والرضا وهو الصحة واللزوم لا يترتب على ذلك. يعني شنو لا يترتب على ذلك؟ لا يترتب على مجرد قصد بيع المال المعين مع كونه له واقعا وهو لا يعلم بأنه ماله. إنما الكافي هو طيب النفس والرضا من المال الذي يعلم بأنه ماله. يتفرع على ذلك، على ماذا يتفرع عليه؟ على قوله: فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على نقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع مع عدم علمه بذلك. يتفرع على هذا الأمر جملة من الأمور. الأمر الأول: لو أذن لغيره بالتصرف في المال باعتقاد أن المال ليس له، يعني زيد أذن لعمر بأن يتصرف في الكتاب، وزيد الآذن يتصور أن الكتاب ملك لخالد، فأذن لعمر أن يتصرف في الكتاب الذي هو في اعتقاده ملك له أم ملك لغيره؟ ملك لغيره وهو خالد، ولكنه في الواقع ملك له. يعني لمن ملك؟ للآذن وهو زيد. وعمر المأذون له يعلم أن هذا الكتاب ملك للآذن وهو ولكن الآذن لا يدري. فمن الذي يدري؟ المأذون له وهو عام. فهل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز لعمر أن يتصرف في الكتاب. لماذا؟ لماذا؟ قد واحد يقول هذا الكتاب واقعا هو ملك لزيد، وزيد أذن بالتصرف فيه، فلماذا لا يجوز التصرف فيه؟ شو الجواب أنت؟ لأنه أذن بالتصرف فيه باعتقاد كونه ملك لخالق وهو لا يدري أنه ملك له. وهذا يعني أن الرضا وطيب النفس المعتبر الصادر من المالك وهو يعلم أنه مالك، أما الرضا الصادر من المالك وهو لا يعلم أنه مالك فهذا لا قيمة له. قال فلو أذن زيد في التصرف في مال كالكتاب معتقد، أو الأفضل معتقدا أنه لغيره، يعني أن الكتاب لمن؟ لخالد. زيد أذن في التصرف لعمر في الكتاب معتقدا أن الكتاب لخالد، والمأذون له وهو عام يعلم أن المال له المن؟ للآذن وهو زيد، لم يجوز له المن له؟ للمأذون له وهو عمرو التصرف بذلك الإذن، مع أن هذا الإذن صدر من المالك أم من غير المالك؟ صدر من المالك، لكن مع ذلك مفيد أو غير مفيد؟ لماذا؟ لأنه صدر من المالك وهو لا يعلم أنه مالك. إذن نشترط في طيب الناس أن يكون صادرا من المالك الذي يعلم أنه مالك. هذا الفرع الأول المترتب. ثانيا، لو أعتق زيد عبدا عن عمرو وهو يعتقد أن هذا العبد هو ملك لعام، فهذا العتق يقع أو لا يقع؟ هذا العتق لا يقع. ليش لا يقع؟ طبعا سأعيد العبارة. لو أعتق العبد، لو أعتق زيد العبد وهو يعتقد أن هذا العبد ملك لعام، ولكنه واقعا ملك للمعتق وهو زيد، فهذا العتق صدر من المالك، فهل هذا العتق صحيح أو ليس صحيحا؟ الجواب هذا العتق ليس صحيحا، لأنه وإن صدر من المالك واقعا لكن هذا المالك لا يدري أنه مالك، وهذا لا يكفي. قال ولو فرضنا أنه المالك وهو زيد أعتق عبدا عن غيره وهو عمرو باعتقاد أن هذا العبد ملك لغيره، فبان أنه له، يهو أنه أن العبد له، يعني لنفس المعتق وهو زيد، لم ينعتق العبد. لماذا لم ينعتق؟ لأنه وإن صدر العتق من المالك ولكنه لا يعلم أنه مالك. ثالثا، لو طلق امرأة وكالة، يعني شنو؟ جاء عمرو لزيد وقال له يا زيد طلق فلانة، أو ما قال له فلانة، طلق هذه المرأة الجالسة أمامنا وكالة، فطلق زيد هذه المرأة وكالة، ثم تبين أن هذه المرأة هي زوجة المطلق وهو زيد، فهذا الطلاق يحصل أو لا يحصل؟ هذا لا يحصل، بل يقع باطلا. لماذا؟ لأنه وإن صدر من الزوج الواقعي ولكنه لا يعلم أنه زوج، فهذا العتق وهذا الطلاق كلاهما يقع باطلا. هل تفيد الإجازة اللاحقة ورمى أوكله عامر بالطلاق وطلقها ثم تبين أنها زوجته؟ فالأخ فرح ودخل السرور على قلبه، الثاني خاف يطلق، ثم شنو؟ فصار صدق القضية، أوكله وما يدري، فتجرى على الطلاق وإلى طلعت يا زوجته وأجاز وفرح بذلك. الإجازة تقع صحيحة أو لا تقع؟ لا تفيد الإجازة اللاحقة، لا تفيد. إن قلت ما هو الفرق بين البيع وبين الطلاق؟ هناك تقولون لو باع الكتاب على أنه ملك غيره ثم بان أنه ملكه، إيش قلنا؟ البيع صحيح أم باطل؟ قلنا البيع صحيح ولكن يتوقف على الإجازة اللاحقة. فلماذا لا تقولون في الطلاق لو طلق زوجته وهو لا يدري أنها زوجته ثم تبين أنها زوجته؟ أيضا شنو؟ بالإجازة اللاحقة يقع الطلاق صحيحا. لماذا هناك تقولون إذا حصلت الإجازة وقع البيع صحيحا، أما هنا تقولون العتق والطلاق باطلان ولو جاءت الإجازة؟ شنو الفرق؟ أنت جاوب. نفس العتق، العتق وين الاختيار؟ العتق أيضا الإجازة اللاحقة لا تكفي. العقود هنا كان فسرناها إن العقود بالمعنى الأعم مطلق الالتزامات، والمؤمنون عند شروطهم شامل حتى الطلاق. الجواب لنكتة، وهي أنهم فرقوا بين العقود والإيقاعات، فاكتفى المشهور بالرضا في العقود ولو كان متأخرا، ولذلك حكموا بالصحة بالإجازة متأخرة. أما في الإيقاعات فأجمعوا على اشتراط الرضا المقارن ولا عبرة بالرضا المتأخر، ولذلك في مسألة البيع اللي محل كلامنا قلنا إذا حصلت الإجازة المتأخرة صح البيع، أما في الطلاق والعتق اللي هي من الإيقاعات فلا يمكن أن نقول إن حصلت الإجازة صح العتق والطلاق، لأنهم أجمعوا على اشتراط الرضا وطيب النفس المقارن للإيقاع، ولا يكفي في الإيقاعات الرضا المتأخر. قال وكذا لو طلق امرأة وكالة، يعني شنو وكذا؟ يعني لا يقع بل يكون باطلا كالفرع الأول والثاني. لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته بعد الطلاق، تبين أن هذه زوجته، لم يقع الطلاق، لا العتق يقع ولا الطلاق يقع. لماذا؟ لأن القصد المقارن، حتى لا ينقص، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما. فيما في العتق والطلاق القبض المقارن معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة اللاحقة بخلاف البيع فإنه تنفع الإجازة اللاحقة. والعلة في ذلك ستأتي الإشارة إليها، أنه في العقود لم يشترط الرضا المقارن، لكن في الإيقاعات اشترط الرضا المقارن. رابعا، إن تترتب جملة من الرابع، ولو غره الغاصب، يعني الغاصب إجا إلى زيد قال له يا زيد هذا عبدي اعتقه عنك. الغاصب يقول لزيد هذا العبد عبدنا بدعوى أن العبد للغاصب، يا زيد خذ هذا العبد مني واعتقه عن نفسك، بمعنى أنت وكيلي في تمليك العبد لنفسك ثم عتقه عنك. فزيد فرح قال وشديه، فأخذ العبد واعتقه عن نفسك، ثم تبين أن هذا العبد منك من؟ ملك زيد نفسه هو المعتق، ولا يدري أنه عبده، كما لو كان يمتلك أعداد هائلة من العبيد والجواري بحيث لا يستطيع أن يميز أن هذا عبده أو عبد غيره، كما ينقل عن المتوكل العباسي عليه ما عليه كان يمتلك 70,000 عبد ومملوك، فإذا 70,000 عبد ومملوك لا يميز أن هذا جن له أم لغيره. المهم لو غره الغاصب قال هذا عبدي اعتقه عنك، فاعتقه فتبين أن العبد ملك للمعتق، فهل يقع أو لا يقع؟ يقول الشيخ أيضا الأقوى هو البطلان كما قلنا في الفرع الثالث والثاني. ولو غره الغاصب خدعه الغاصب فقال هذا عبدي يعني الغاصب اعتقه عنك، اعتقه عنك، فاعتقه عن نفسه. من الذي اعتقه عن نفسه؟ زيد الذي اذن له الغاصب وغره الغاصب، فبان كون العبد له المن للمعتق وهو زيد. فالأقوى طبعا عندنا قولين في المثل، القول الأول فالأقوى أيضا في الفروع السابقة عدم النقود والبطلان، وليس فقط الشيخ الأنصاري يقول بالبطلان، يقول لا، وفاقا للمحكي عن التحرير للعلامة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد كلهم حكموا بمن؟ بالبطلان في العتق. هنا طبعا جامع المقاصد في البداية قال إذا باع شيئا في البيت، إذا باع شيئا وهو يتصور أنه لغيره ثم تبين أنه له، فحكم المقدس الأردبيلي بالصحة، وعفوا الكركي بالصحة، حكم بالصحة مع الإجازة، ثم قال أما العبد إذا اعتق العبد ثم تبين أنه عبد فحكم بالبطلان. فجاء بعضهم وقال هذا تناقض منه قدس الروح، كيف يحكم بصحة البيع مع الإجازة ولكنه يحكم ببطلان العبد حتى لو جاءت الإجازة؟ هذا تناقض منه قدسة الروح. الجواب أن هذا تناقض أو ليس تناقضا؟ هذا ليس تناقضا كما قلنا قبل قليل، لأن البيع باعتبار أنه من العقود فيوم يمكن أن تصححه الإدالة الآن. أما العلق باعتبار أنه من الإيقاعات فيشترط فيه الرضا المقارن ولا يكفي الرضا المتأخر. ويا رضا مقارن، الرضا من المالك الذي يعلم أنه مالك وهو غير متحقق في المقام، لأنه أعتق العبد وهو لا يدري أنه مالك للعبد. قال وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقار، مع حكمه حكم جامع المقار بصحة البيع هنا في محل كلامنا، وهو من باع شيئا على أنه لغيره ثم بان أنه لنفسه، حكم بالصحة في البيع ووقوف البيع على الإجازة، لكنه حكم ببطلان العرف. لماذا؟ الجواب: لأن العتق لا يقبل الوقوف على الإجازة اللائقة. لماذا؟ لأنه من الإيقاعات، والإيقاعات نشترط فيها المقارنة، لأن العتق لا يقبل الوقوف. فإذا لم يحصل القاض إلى فك ماله مقارنا للصيغة وهو يعلم أنه مالك، إذا لم يحصل هذا القصد المقارن وقعت الصيغة باطلة ولا تكفي الإجازة ألا بخلاف البيع. فإن البيع تكفي فيه الإجازة اللاحقة. ولذلك فلا تناقض بين حكم جامع المقاصد ببطلان العرف ولو حصلت الإجازة وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم البعض حصول التناقض. لا، الفرق بينهما واضح. العتق من الإيقاعات ولا تنفع فيها الإجازة، أما البيع فمن العقود التي تنفع فيها الإجازة. نعم، إشكال التناقض يرد على جملة أخرى من العلماء. من الذين قالوا في الصورة الثالثة وهي محل كلامها، قالوا أن البيع صحيح ولا يحتاج إلى الإجازة، لأن القصد إلى البيع للعين الخارجية يكفي في الصحة واللزوم ولا نحتاج إلى الإجازة، لهم أصحاب القول الذي غلبنا دليلهم الثاني في بداية الدرس. هؤلاء وقعوا في التناقض. ليش وقعوا في التناقض؟ لأننا نسأل قصد إجراء المعاملة على العين الخارجية يكفي للصحة واللزوم أو لا يكفي؟ هم قالوا يكفي للصحة واللزوم، فإذا كان يكفي للصحة واللزوم لابد أن نقول بصحة العتق هنا، لأن العتق جرى هنا على العين الخارجية التي هي واقعا ملك للمعتق، فقصد إجراء المعاملة على العين الخارجية التي هي ملك للبائع أو المعتق إن كان يكفي، فلا نفرق بين البيع وبين العتق. فإن قلنا بالصحة واللزوم بدون الإجازة في البيع، لابد أن نقول بالصحة واللزوم في العتق بدون الإجازة. وإن قلنا لا يكفي، وإن قلنا القصد إلى العين الخارجية لا يكفي، فلا بد أن نقول بالبطلان فيهما معا، البطلان في البيع والبطلان في البيع. أما القول بالصحة في البيع مع الإجازة والبطلان في العتق ولو جاءت الإجازة فهذا تناقض واضح. بلكي. لا الآن ما نظري للمقارنة وعدم راح تصير على كلا الفرضين مقارنة. إذا قلنا يكفي قصد إيقاع البيع على العين الخارجية هو قصد إيقاع البيع على العين الخارجية هذا مقارن ومتأخر مقارن، وهكذا قصد العرق على العين الخارجية أيضا مقارن. فإذا صح هناك لا بد أن يصح بعد ما يجي المتأخر والمتقدم كلاهما جنو مقارن. قال نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك، يعني وين هناك؟ يعني في العشق بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. هذا قد وقع في التناقض. لماذا يقع في التناقض؟ فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين، يعني يتعلق بعين خارجية، هذا العين الخارجية وهذا المعين هو مال المنشئ في الواقع كما هو الفرض في محل كلامنا. فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمال معين، ذلك المال المعين هو مال المنشئ في الواقع طبعا من غير علمه به كما هو مقتضى الصورة الثالثة. هذا القصد إلى الإنشاء المتعلق بالمال المعين أمامنا فرضا، إما أن نقول إن كان يكفي في تحقق طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، إن كان يكفي وجب الحكم بوقوع العتق والبيع معا، لأنه في كليهما إنشاء تعلق بعين خارجية هي ملك واقعا للمعتق. فإن قلنا بكفاية ذلك حكمنا بالصحة في البيع والعتق، وإن قلتم لا وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك بالبيع أو الهبة أو العتق، إن اعتبر فيه العلم، هاي العلم نائب فاعل العلم الاعتبر، وإن اعتبر في طيب الناس العلم بكونه كون من كون المنقول مالا له المن للناقل والمنشئ، ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع وأنه له واقعا، لا لا بد من علمه، إن اشتاق ما لا بد من علمه فلا بد أن نحكم بالبطلان. في كليهما، فإذا لم نشترط العلم لا بد أن نحكم بالصحة فيهما، أما إذا اشترطنا العلم فلا بد أن نحكم بالبطلان فيهما. لذلك يقول وإن اعتبر العلم بكونه مالا له وجب الحكم بعدم لزوم البيع كما يحكم بعدم لزوم العلم. أما القول بلزوم البيع بدون إجازة وبطلان العلم حتى مع الإجازة فهذا تناقض واضح. إذن التناقض إنما يرد على يقظ على قول في الصحة بدون الإجازة في البيع، أما على رأينا في الصحة المعلقة على الإجازة فنفرق بين البيع وبين العقد، فنقول البيع من العقود فتكفي فيه الإجازة اللاحقة، أما العقد من الإيقاعات فلا يكفي فيه الإذن المتأخر. قال فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين إذا أجرى المعاملة على مال معين يكفي في الصحة أو لا يكفي في الصحة؟ يكفي أو لا يكفي؟ قلنا قبل قليل يكفي في الصحة، لكن اللزوم يتوقف على الإجازة. الحق أن القرض الذي يشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد لكن لا مطلقا، بل بمعنى قابلية العقد للتأثير. يعني شنو قابلية للتأثير؟ يعني بعد حصول الإجازة اللاحقة. ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له أو لا. العلم أو عدم العلم ليس مهما، ليس مهما في من؟ في اللزوم أم في أصل الصحة؟ في أصل الصحة، في أصل الصحة يكفي إيقاع البيع على العين الخارجية، ولا نحتاج إلى العلم بأنه شنو مال له أو ليس مال. ولكن لا يكفي ذلك إيقاع البيع على العين الخارجية في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، هذا لا يكفي، بل الشراء بل يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. إذا كان يحتاج إلى الإجازة اللاحقة شو نقول؟ إن كان من النوع الذي يقبل لحوق الإجازة كالعقود حكمنا بصحة، وإن كان لا يقبل لحوق الإجازة حكمنا ببطلان. ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا والإجازة كفت الإجازة اللاحقة كما في البيع والعقود الأخرى، فإن العقود يكفي فيها الرضا المتأخر. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إذا لم يكن قابلا للحوق الإجازة كما في الإيقاعات فنحكم بالبطلان، وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. ومن هنا فرقنا بين البيع وبين العتق، فالبيع يقبل لحوق الإجازة لكنه شنو؟ العتق لا يقبل لحوق الإجازة. مطلب أخير أن المالك في البيع يمكنه أن يجيب ويمكنه أن يرد بعد أن يعلم بكونه مالكا، هذا حق الإجازة والرد من باب حق الإجازة والرد في باب الفضول، أو من باب حق الإجازة والرد في الخيارات. هنا الإجازة المتأخرة أو الرد المتأخر من المالك يا نوع من الإجازة والرد. الرد هنا بمعنى الفسق في بيع الفضول أو بمعنى الفسق في الخيار. الجواب هو أنه الصحيح أن الإجازة والرد هنا بمعنى الإجازة والرد والإمضاء في بيع الفضول اللاحق للعاقل، لا بمعنى الفسق الثابت في الخيار. لماذا؟ طبعا شنو الفرق بيننا؟ الفرق بيناتهم أن الإجازة التي يتوقف عليها الفضولي تعني أن العقد متزلزل حدوثا، العقد من البداية هو متزلزل لأنه يتوقف على طيب النفس، وطيب النفس ما زال غير متحقق فيبقى متزلزل. أما في بيع الخيار، في البيوع الخيارية، البيع يقع صحيحا ولازما حدوثا ولكنه يتزلزل بقاء، إن أعمل الخيار انفسر وإن لم يعمل الخيار وبقي العقد على صحته ولزومه. احنا قلنا شنو الصحيح؟ أنه من باب البس وليس من باب الفضول وليس من باب الخيار. لماذا؟ وذلك لأن الفسق في باب الخيار قلنا حدوثا لو بقاء، الفسق في باب الخيار بقاء، والفسق بقاء فرع حصول النقل والانتقال حدوثا. إذا حصل النقل والانتقال حدوثا ثم يأتي بعد ذلك الفسق بالخيار. أما لو كان لم يحصل النقل والانتقال حدوثا أصلا فهل هناك معنى للفسق بالخيار أو لا معنى له؟ لا معنى له الثالث الانتفاء موضوع. إذا لا معنى للخيار
إلا بعد حصول النقل والانتقال. أما في محل كلامنا النقل والانتقال بنفسه متوقف على الإجازة، فإذا لم يجز هذا يعني أن النقل والانتقال لم يحصل من أساسه، وإذا كان النقل والانتقال لم يحصل من أساسه هذا يتناسب ويانا ويا الرد في الفضولي أم مع الفسخ في القياس؟ مع الرد في الفضولي وليس مع الفسخ في القياس. ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة من المطلب السابق أن هذا الحق يا حق الإجازة أو الرد للمالك من باب الإجازة والرد لا من باب خيار الفسخ. شترة العلي يقول فعقده متزلزل من حيث الحدود لا البقاء كما في الخيار. إذن هو من باب الإجازة لا من باب الخيار كما قواه قوام أنه من باب الخيار كما قواه يعني قوى أنه من باب الخيار بعض من قارب عصرنا وهو المحقق التستري وتبعه بعض من عاصرناه وهو الجواهر معللا بقاعدة نفي الضرر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.